الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 31 من كتاب فتح المجيد. قال باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بعد باب الدعاء والاستغاثة لبيان أن المشركين كانوا يطلبون النصر من آلهتهم المخلوقة المربوبة العاجزة التي تعجز عن نصر نفسها، فهي عن نصر غيرها أعجز. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قوله أيشركون أي في العبادة. قال المفسرون في هذه الآية: هذا توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها، وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله، وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين. وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وهذه الآية كقوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فالاستنصار يكون بالله عز وجل، والاستنصار نوع من الدعاء بطلب التمكين الله عز وجل للعبد من الأعداء. قال: وقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقوله: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان، فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضا به ربا ومعبودا، فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك؟ كما قال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال: إن الحكم إلا أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره، وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده، وهو الإسلام. كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان الحديث. قال المصنف رحمه الله: وقوله: الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو وهي الملك. يعني الآن الذي ترجوه يعني يعطيك شيئا يكون ملك أو مالك لهذا الأمر، يكون مالك لهذا الأمر. الثاني أن يكون سامعا لطلبك. الثالث أن يكون له القدرة على الاستجابة، وهم عاجزون عن هذا كله، لا ملك لهم ولا سماع لهم ولا قدرة لهم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير هو اللفافة التي تحيط بالنواة، لفافة بيضاء تحيط بنواة التمر، كما أن الفتيل هو ما يكون في شق نواة التمر، والنقير ما يكون في آخر قناة ماذا نواة التمر. فإذا كان هؤلاء لا يملكون هذه اللفافة فضلا عن غيرها، فكيف يطلب منهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات؟ إن هذا لشيء عجاب. وسماع الدعاء والقدرة على استجابته، فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته، فكيف إذا عدمت بالكلية؟ فنفى عنهم الملك بقوله ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس: ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر. أنتم قد نظرتم إلى التمرة، تجدون بين التمر الحلوة وبين النواة لفافة بيضاء منفصلة تحيط بالنواة، لأن النواة منفصلة، في أغلب التمر تكون النواة منفصلة، فهذه اللفافة البيضاء تسمى القطمير. قال ابن عباس: ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. نفى عنهم جميع أسباب يعني الملك والاستطاعة للنفع. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة وما لهم فيهما من شرك، يعني لأن المالك المتصرف في ملكه أحيانا يكون له شريك، هؤلاء لا لهم ملك ولا لهم شراكة، لأن الله عز وجل لا شريك له. وما له منهم من ظهير، وما له منهم من معين، حتى يقول: لا أنا قد أعنتك وسأعين، ما لهم ذلك. بقية الشفاعة نفاها الله عنهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن كلها منفية عنهم، أربع أشياء منفية عن الأصنام والأوثان والأنداد والمعبودات من دون الله: لا يملكون، لا شراك لهم، لا إعانة لهم، لا شفاعة لهم. فكيف إذن يدعون من دون الله ويرجون من دون الله ويطلبون من دون الله؟ ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم، مشتغل بما خلق له، مسخر بما أمر به كالملائكة. ثم قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن ذلك ليس إليهم، فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا واسطة، كما تقدم بعض أدلة ذلك. وقوله: يوم القيامة يكفرون بشرككم، فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك. وقال الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، لأنهم لا قدر لهم على إعزاز أنفسهم فضلا عن إعزاز غيرهم. وقالوا: يوم القيامة يكفرون بشرككم. قال ابن كثير: يتبرؤون منكم، كما قال تعالى: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقد تقدم الكلام على مسألة الدعاء، إنما أراد أن يبين أن الذين يستنصرون بغير الله عز وجل يستنصرون بعاجزين، وهذا العاجز عجزه من عدة أوجه: إما أن يكون لعدم الملك، وإما أن يكون لعدم الملك وعدم السماع، وإما أن يكون لعدم الملك والسماع والقدرة، وقد يكون لعدم القدرة وعدم الملك، كما يذهب بعضهم الآن إلى بعض أوليائهم التي تسمعهم، أو يدعون بعض الجن الذين يسمعونهم، لكن لا ملك لهم ولا قدرة لهم. إذن لابد أن يكون الدعاء الجائز لغير الله عز وجل لحي حاضر قادر، والاستنصار الجائز لحي حاضر قادر، والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة الجائزة بحي حاضر قادر. هذا هو الذي عليه التحقيق، ولا حق سواه في هذه المسألة. وقولوا: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقولوا: يوم القيامة يكفرون بشرككم، قال ابن كثير: يتبرؤون منكم، كما قال تعالى: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: وقوله: ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة يعني نفسه تبارك وتعالى: فإنه أخبره بالواقع لا محالة. وهذا الآية تجري مثلا بين الناس. ولا ينبئك مثل خبير، أي مطلع على هذه الأمور. قوله قلت والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم، فقال تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاهم، ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه، كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت تردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال قال مجاهد إن كنا عن عبادتكم لغافلين، قال يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله سواء كان من الأبرار أو الفجار. وهذا الأثر روي عن مجاهد من عدة أوجه، أما طريق ابن جريج عن مجاهد ففيها ضعف، فإن ابن جريج لم يصرح بالسماع، وفيه حسين بن داود فيه ضعف، لكن له سند آخر عند ابن جرير وهو صحيح. فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل، فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن غيره. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. يعني ساق هذا الحديث لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأولياء وأفضل الرسل، ومع ذلك لم يغني عن نفسه شيئا. الأمر الثاني أنه لما أراد أن يستنصر بالله عز وجل عليهم وجعل يلعنهم أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله فيه ليس لك من الأمر شيء، فكيف يكون الشيء عيدروس أو للبدوي أو الدسوقي أو من في بابهم؟ إذا كان هذا قد منع من اللعن في أمر يدعو الله به وأخبر الله أن ليس له من الأمر شيء، فكيف بمن يزعم أن الأقطاب والأوتاد والأربعة والأربعين والسبعة والسبعين والغوث والقطب يستطيعون التصرف في هذا العالم؟ بل إن بعضهم يطلب من هؤلاء الولد، يطلب الولد ويطلب المطر ويطلب الشفاء ويطلب النصر. وذكروا أنهم لما دخلوا الحجرة النبوية في أيام الفتح في أيام الشيخ محمد عبد الوهاب وما بعده، وجدوا أن الحجرة مليئة بكثير من رسائل أمراء الأتراك، وهم يستغيثون برسول الله ويسألونه النصر في غزواتهم والمدد وغير ذلك. هذا من الشرك العظيم. الله يقول دعوني أستجب لكم، وهؤلاء يقولون يا محمد، والله لو كان محمد صلى الله عليه وسلم موجودا لبدأ بقتالهم ولحاربهم على الشرك والتنديد الذي يفعلونه. لم يقبل أن يقولوا فيه وفينا رسول الله يعلم ما في الغد، ما لم يقبل أن يقولوا فيها سيدنا مع أنه سيد في نص الأحاديث والواقع، لكن خشي أن يظن السيادة المطلقة فنهاهم عن ذلك. ثم يأتي في آخر الزمان ويدعى من دون الله ويرجى من دون الله ويذبح له من دون الله ويشد الرحل إلى قبره. يعني كثير من الناس لا تظن أنهم حين يذهبون إلى مكة يذهبون للحج، هم يذهبون للمدينة، حجهم الأكبر زيارة القبر، هذا هو مقصودهم. وإن حجوا البيت الحرام ما هو إلا من باب تتمة الخير عندهم، وإلا الحج الأكبر هو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إلى القبور سواء الموجودة في البقيع أو في المعلاه أو في غير ذلك من الأماكن. قال قوله في الصحيح الصحيحين علقه البخاري عن حميد وعن ثابت عن أنس وصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس به وصله مسلم عن ثابت عن أنس. وقال ابن إسحاق في المغازي حدثنا حميد الطويل عن أنس قال كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضب وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. فأنزل الله الآية قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السعادات الشج في الرأس خاصة في الأصل وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه ثم استعمل في غيره من الأعضاء. وذكر ابن هشام في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه وأن عبد الله بن قثم جرحه في وجنته دليل على أنهم أحاطوا به من أجل أن يتخلصوا منه لكن سلمه الله. أما الذي ذكره ابن شهاب في سنده رميح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد قال فيه البخاري منكر الحديث لكن جاءت طرق أخرى أن عتبة هو الذي كسر رباعيته وأخرجها عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلة وعن معمر عن الزهري مرسلة وعن معمر عن عثمان الجزري عن مكسب مرسلة وفي مرسلي الزهري ومكسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار وعليه. فقد ثبت بمجموع هذه الطرق أن عتبة هو الذي كسر رباعيته صلى الله عليه وسلم. وأما كون عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه فلم نجد له إسنادا آخر. وأما كون عبد الله بن قثم جرحه في وجنته فله إسناد آخر عند الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة وفي سنده حفص بن عمر العدني وهو ضعيف. وأما كون مالك بن سنان مص الدم من وجهه عليه الصلاة والسلام فله إسناد آخر أخرجه البيهقي في الدلائل وسعيد بن منصور كما في الأصابة عن ابن واهب عن عمرو بن الحارث عن عمر بن السائب فذكره مرسلا. وعمر بن السائب ذكره الحافظ بالتقريب من السادسة وهو الذي لم يسمع من أحد من الصحابة فروايته معضلة والله أعلم. وله إسناد آخر عند ابن أبي عاصم والحاكم والبغوي كما في الإصابة من حديث أبي سعيد وفيه من لم يعرف. وقال الذهبي في تعليقه على المستدرك إسناده مظلم فهذا هو المحقق. ثم أيضا هذه اللفظة اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا يعني فيها نكارة. فقد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالموت أما أن يدعو عليه بالموت كافرا هذه فيها نكارة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الناس. قال وأن عبد الله بن قمع جرحه في وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده فقال له لن تمسك النار يعني ابتلعه. قال القرطبي والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء الرباعية فتح الراء وتخفيف الياء وهي كل سن بعد ثنية. قال النووي رحمه الله الإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ المراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. وكيف سيكون حر ألمها شديد؟ الأسنان إذا كسرت حر ألمها شديد. قال النووي رحمه الله في هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر والثواب والتعرف ولتعرف أمامهم ما أصابهم ويتأسوا بهم. قال القاضي وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون ولا يفتتن بهم بما ظهر من على أيديهم من المعجزات ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم انتهى. قال قلت يعني من الغلو والعبادة. قوله يوم أحد هو جبل معروف كانت عنده الواقعة المشهورة فوظيفت إليه وهو شرقي المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد يحب جبل يحبنا ويحبه جاء عن أنس وعن أبي حميد كلها في الصحيح. قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم زاد مسلم وكسروا رباعيته وأدم وجهه. قوله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. قال ابن عطية كان النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش. فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء أي عواقب الأمور بيد الله فامضي أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك. وقال ابن إسحاق ليس لك من الأمر شيء في عبادتي في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. قال المصنف رحمه الله فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذ رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقع سمع الله بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. قوله وفيه أي في صحيح البخاري ورواه النسائي. قوله عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح مات سنة 73 في آخرها وأول التي تليها. قوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القنوت على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. قوله اللهم لعن فلانا وفلانا قال أبو السعدات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء وتقدم كلام شيخ الإسلام. قوله فلانا وفلان يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينه في الرواية الآتية وكلهم قد أسلم. وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة وأن ذلك لا يضر الصلاة. قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده القنوت يكون بعد الرفع وقد جاء أنه يقنط قبل الرفع. قال أبو السعادات أي جاب حمده وتقبله. وقال السهيلي مفعول سمع محذوف لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة المقارنة للسمع فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. وقال ابن القيم ما معناه عدي سمع الله لمن حمده باللام المتضمنة معنى استجاب لا هو لا حذف هنا وإنما هو متضمن. يعني معناها اللهم استجب لأن السمع منه إحاطة بالمسموع ومنه كذلك الاستجابة إنني معكما أسمع وأرى. وقال ابن القيم رحمه الله ما معناه عدي سمع الله لمن حمد باللام المتضمن معنى استجاب له ولا حذف هناك وإنما هو متضمن قوله ربنا ولك الحمد في بعض الروايات البخاري بإسقاط الواو ربنا لك الحمد. قد جاء هذا وهذا خلاف لما زعمه ابن القيم رحمه الله يقول لا تجتمع الواو مع اللهم وقد جمعت اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد. قال ابن دقيق العيد كأن إثباتها دال على معنى زائد لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. قال شيخ الإسلام والحمد ضد الذم والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له كما أن الذم يكون على مساويها مع البغض له بينما المدح لا يلزم منه المحبة قد تمدح ما لا تحب. وكذا قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة أو يكون مقرونا بحبه وإرادته فإن كان الأول فهو المدح وإن كان الثاني فهو الحمد فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء يعني صورته الإنشاء كأنك تسأل الله عز وجل المغفرة والاستجابة لك وهو متضمن أيضا للإخبار أن الله يسمع ويستجيب لمن حمده بخلاف المدح فإنه خبر مجرد فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه سبحانه وتعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة وذلك يستلزم إثبات كل كمال بيحمد عليه الرب تعالى ولهذا لا تصح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد وهو قول الشافعي وأحمد وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة فقال يقتصر على سمع الله لمن حمده. الصحيح أنه يجمع لكن المأموم لا يجوز له أن يجمع المأموم يأتي بأحدهما فقط وهو ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد هم وأبو سفيان بن حرب فما استجيب له فيهم بل أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. وفي هذا كله معنى شهادة لا إله إلا الله الذي له الأمر كله يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته فهو المستحق أن يعبد وحده. وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين بل في الطواغيت من أنهم ينفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بحماهم فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب وذلك عدله سبحانه وهو الذي يحول بين المرء وقلبه وبه الحول والقوة. أغلب الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وكان لهم صولة أسلموا: خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، سهيل بن عامر، صفوان بن أمية، أبو سفيان، هند بنت عتبة، وكثير منهم. قال المصنف رحمه الله: في عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحو: اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قوله: وفيها صحيح البخاري قوله عن أبي هريرة اختلف في اسمه، وصحح النووي في البخاري ومسلم الحديث، وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر كما روى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر، فسميت في الإسلام عبد الرحمن. وروى الدولابي بإسناد، وهذا ضعيف، فيه أحمد بن عبد الجبار وبعضهم كذبه. وروى الدولابي بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، وهذا أيضا ضعيف، في أسامة بن زيد الليثي ومحمد بن دينار الطاحي. وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظ غيره، مات سنة 57 وهو ابن 78 سنة، حفظ فوق 5300. قوله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، فلا يمنع أنه صعد على الصفا وقام عليها. قوله: حتى أنزل الله عز وجل حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، لأنهم حق الناس ببرك وإحسانك الدنيوي والديني والدنيوي، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد أمر الله تعالى أيضا وقد أمره الله تعالى بالنذارة العامة، كما قال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. قوله: يا معشر قريش، المعشر الجماعة. قوله: أو كلمة نحوها، هو بنصب كلمة عطفا على ما قبله، قوله: اشتروا أنفسكم، أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وطاعته فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله، لا الاعتماد على الأنساب والأحساب، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. قوله: لا أغني عنكم من الله شيئا، في حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه، فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك. وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى. وفي صحيح البخاري: يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا. قوله: يا عبد عباس بن عبد المطلب بنصب ابن، ويجوز في عباس الرفع والنصب، وكذا في قوله: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا فاطمة بنت محمد. قوله: سليني من مالي ما شئت، بين صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يجوز أن يطلب إلا منه سبحانه، فإنما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به. فإذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته إلا ذاك، فغيرهم أولى وأحرى. وفي قصة عمه أبي طالب معتبر، حيث أنه لم يزد على أن دعاه إلى الإسلام. فانظر إلى الواقع في كثير من الناس: الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات، وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم. يتبين لك أنهم ليسوا على شيء، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين، وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين ومتابعتهم في طاعة رب العالمين، لا باتخاذهم أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، إشراكا بالله وعبادا لغير الله، وعداوة لله ورسله والصالحين من عباده، كما قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه الآية بعد كلام سبق ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به وهو محض التوحيد قال تعالى فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم إذ لا يليق بالرسول أن يكذب على من أرسله كيف إذا كان الرسول مرسل من الله ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم وأن الله عز وجل منفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم فقال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وصفه سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم انتهى ملخصا قال قلت ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه وفارقوهم فيه إلا من آمن فكيف يقال لمن دان بدينهم وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده إن قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه واتبع فيه رسله عليهم السلام ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين والمشركون هم أعداء الرسل وخصماءهم في الدنيا والآخرة وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرأوا من كل مشرك ويكفر به ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين كلام نفيس في أن دعاء غير الله والاستنصار بغير الله وصرف العبادة لغير الله يعني محض دين المشركين قوله في مسائل الأولى تفسير الآيتين الثانية قصة أحد الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلقه سادات وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة يدعون الله الرابعة أن المدعو عليهم كفار الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا الثامن القنوت في النوازل التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء أبائهم العاشرة لعن المعين في القنوت الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الآن الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم يعني بعض من يدعون الولاية وهم أولياء الشيطان تبين له التوحيد وغربة الدين الله المستعان.